21 نيسان 2021، تحية لكل مستمعي إذاعة لبنان الحر بين السطور. أبشع شيء قريته وأكثر واقعيا كان للصحافي كريس هيدجز. بيقول: نحن عم نعيش بعالم حيث الطبيب يدمر الصحة، المحامي يدمر العدالة، الجامعة بتدمر المعرفة، الحكومة بتدمر الحرية، والصحافة بتدمر المعلومة، والدين بيدمر الأخلاق، والبنوك بتدمر الاقتصاد، وطالما النظام فاسد فبلا شك نحن فاسدون. إذا نطلع حوالينا نتأكد أنه هذا أكثر كلام واقعي رغم بشاعته. نحن ربينا على مقولة تعطيه خبزك للخباز ولو أكل نصه، ولكن اليوم حتى الخباز ما بقى فينا نعطيه خبزنا. مزبوط بيتر، ما عم تقضى على نصه، بيروحوا كلهم. يعني في أسوأ من أنك تكون عايش بمجتمع إذا بدك تروح على القضاء، القضاء في تدخل سياسي، إذا بدك تروح على البنك اللي بدك تأمنه عمصرياتك بيأسرن وبيحبسن وما بعود فيك أنت تخدن، بتروح بتفتح التلفزيون أو الإذاعة أو تسمع المعلومة المزبوطة، ما بقى تعرف إلا أنه فلان لأنه مع هيدا السياسي بخبرك خبرية هيك، وفلان لأنه مع هيداك السياسي بخبرك خبرية عكسة. بتروح عند الحكيم تتاخد رأيه، بيعطيك رأي ممكن يضر بصحتك، وعم نشوفها اليوم. فإذا أكثر واقعية هذا الكلام، ولكن أكثر بشاعة. ولكن بضل الأساس هو العدالة، وإذا ما كان القضاء بخير لا عدالة ولا عدالة اجتماعية ولا شيء ممكن بأي مجتمع يكون بخير. رح ندوي أكتر على موضوع أهمية استقلالية القضاء، وعند أي حدود عم يوقف، وليش ما عم نقدر نوصل لاستقلالية القضاء المطلوبة لنقدر نحدد أو نحقق العدالة في المجتمعات، وتحديدا في المجتمع اللبناني. بدي أبدأ الحلقة مع الوزير السابق الأستاذ إبراهيم نجار. الله معك أستاذ إبراهيم.
الله يحفظك أستاذ.
شكرا لك استاذ ابراهيم. نحن اليوم بمعضله حقيقيه، يعني اليوم شو ما بدك تصلح بالبلد، شو ما بدك تزبط بكميه الفساد الهائل اللي عايشينه، بتروح على القضاء، اخر شيء عندك الحل الاخير هو القضاء. بتوصل على القضاء بتلاقيه غير مستقل، في وضع يد عليه. يعني فينا نقول انه نحن ننحدر الى الهاويه، نحن ما بقى في امل ببناء دوله في لبنان، ولا لا فينا نعمل شيء، ممكن ينعمل شيء، لانه إذا خلينا نقول معقل الحرية والعدالة منه بخير اليوم.
يعني عم تحكي 100% صح. هلا تقلد بصراحة.
نعم.
لبنان بلا عدالة، بلا دستور، بلا قانون، ما له معنى. لأنه القانون هو ضمان للحريات. إذا بتقرأ الدستور بتلاقيه بيكرس كل الحريات، ولكن لسوء الحظ من تقريبا 30-40 سنة الوقت ما لبنان أخذ استقلاله لهلا، الثقافة القانونية بلبنان عم تنهار، عمالة تدحرج. لسوء الحظ هلا طلع مين في من بين حكامنا دارس قانون؟
نعم.
تقريبا ما في حدا باستثناء الرئيس نبيه بري، ولا واحد من كل القيادات اللبنانية يعرف شو معنى سمو القانون وسمو الدستور بالنسبة لا يعني الاقترافات والتصرفات الخاصة.
نعم.
يعني بالماضي يوم شهر الخوري، يوم براد الصلح، يوم كمية شمعون، كان في المؤدي كان في ناس عندهم ثقافة قانونية. يعني لما تجي مثلا قضية ما طلع بالهم يعملوها، كانوا يضطروا يطبقوا القانون، مش انه اليوم القانون ما عجبهم يخربوا الدنيا، مش عجبتهم التشكيلات القضائية ما منضيها، مع انه مجلس قضاء الاعلى يعني اقر باجماع. الاجماع حسب القانون تبع القضاء العدلي، هذا الاجماع يسمو ويفرض نفسه على الوزير، على رئيس الوزارة،
نعم،
على رئيس الجمهورية. يعني مفروض بكل المسؤولين يعرفوا انه فوق راسهم في شيء اسمه قانون، دولة القانون، دولة المؤسسات. ما فينا ندل نحن يعني لانه هالشيء مش عجبنا نعمل قضاء شعوبي وبننزل على الشارع وبدنا نهدد ونقسم الشارع شارعين، شارع يمين وشارع يسار، شارع مسلم شارع مسيحي. ثقافة القانون بلبنان مفقودة.
مين بده يرجع ثقافة القانون؟ مين فيه يرجع أستاذ إبراهيم؟
كلمة صغيرة بعد.
نعم.
شوف الإفلات من العقاب، مثلا كل هالجرائم، كل هالاغتيالات، كل هالأعمال الإرهابية، كل هالتموجات، كل هالانقسام بالدولة، نشوء دولة ضمن دولة خلافا لأحكام الدستور. القرار حرب والسلم لا يتخذ بقى في مجلس الوزراء.
صحيح.
كل هالاشياء هيدي جعلت انه لبنان دولة مستباحة في القانون. لبنان لسوء الحال هو جزر مثل كأنك عم بتقولي جلد مرقطة من كود ليوبار، فيها جزر حريات، جزر قانون، جزر أمان، جزر صحراء، جزر خروج عن القانون واحتيالات،
نعم،
جزر إلى آخره. يعني هذا الشيء يعني بيجعلني أقول واتذكر، أنا بتذكر بشير جميل ما كان بالنتيجة حابب أنه لبنان دولة موحدة، كانت تتذكري.
نعم.
بعرف قديش عمرك بس
نقرا بالتاريخ. نعم.
يعني بس انه كان يحكم بالمركزية السياسية، كان يحكم الفيدرالية، ولكن لما شاف انه بيقدر يوصل لرئيس يكون رئيس جمهوري، بيقدر يوحد لبنان، بيقدر يحكم لبنان، بيقدر مثل ما بيقولوا يعني يشطف الدرج من فوق لتحت، وبتمرضيله بتضيع التلم الأعوج من الطور الكبير.
نعم.
مفروض انه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزارة يكون عندهم لدرجة احترام القانون والمناقبية، بس هذا كليات اليوم ما انه موجود. عشان هيك لما السلطة المركزية تتفكفك تنشأ سلطات جانبية، تكتر الأحاديث عن الفيدرالية، تكتر الدول ضمن الدول. هذا الشيء الخطير، هيدي مأساتنا. هذا بناقوس يدق وذاك بمأذنة يصيح. الله يرحمك يا علي العلاء.
بس اليوم ما بعرف قديش في عنا بعد أمل من بعد ما تفككت السلطة المركزية مثل ما عم بتقول حضرتك أستاذ إبراهيم، أنه نقدر نرجع نبني دولة قوية على أسس متينة طالما تفككت وكل واحد تبع لمحور.
بدك قوة، قوة مركزية.
من وين بدها تجي هاي القوة؟ من الشعب؟
بدك بصراحة؟
نعم.
تتذكري هلا من أيام كان يشمعون لليوم كم قائد جيش إجا على لبنان؟
نعم
كرئيس خمسة؟
يعني أغلبيتهم كانوا من الجيش. نعم
خمسة على الأقل خمسة إجوا. يعني كان يفكروا يعني بيشتغلوا بالسياسة ويعملوا رؤساء.
نعم
ويعينوا رؤساء إنه جيش ثقافته مدنية، جيش قوة موحدة، جيش قوة يمكن أن تتكوكب حواليها كل القوى الوطنية، جيش ممكن أنه يفرض الهيبة، جيش ممكن أنه يفرض نفس الوقت الدولة القادرة والعادلة في آن.
اليوم كمان استاذ ابراهيم بعده قادر يفرض هيدي الهيبه وهذه
نعم يقدر.
بعده قادر اليوم
نعم
طالما مثل ما عم تقول نعم. كانت قرار السلم والحرب بطل بايد الدوله بطل
رجال. اذا نظرت الى التاريخ الحقبه اللي نحن عم نمر فيها تؤدي حسب ما بيعلمنا التاريخ الحقبه بتؤدي اما الى انفلات والانفلاش والتضعضع والاهتراء ما يؤدي إلى وصول قيادات متطرفة شبه فاشية تحكم، وإلا ثاني حل حسب التاريخ يعلمنا هذا بيكون ظرف حتى يجي القائد التاريخي، قائد الرجل التاريخي اللي ممكن يخلص لبنان. أنا ما بقدر ألعب لعبة الأنبياء.
صحيح صحيح.
مثل ما عايشين يعني الكلام اللي أنت قلتيه بالأول هذا هو الكلام بسوء حظ الصحيح.
أستاذ إبراهيم اليوم نشوف أنه في كتير جهات وفي قانونين لاستقلالية القضاء، في لجان النيابية لدرسهم، علما أنه الدستور اللبناني أسس لسلطة قضائية فعلية مستقلة، يعني إن كان بالفقرة هاء من مقدمة الدستور، إن كان بالمادة 20 من الدستور اللي حكيت عن السلطة القضائية لمين بيتولى هذه السلطة القضائية. إذا كان دستورنا واضح بموضوع سلطة قضائية مستقلة وفعلية، ليش نحن بحاجة لسن قوانين لكفالة أو لنقدر نوصل هذا القضاء إلى الاستقلالية برأيك؟
أنا مني أكيد أنه سن القوانين إيجاد تشريع جديد حيقوم الاعوجاج أبدا، تحكيه 100% صح. أنا قعدت 3 سنين بوزارة العدل.
نعم.
ولا نهار حسيت أنه أنا عمالي مال من استقلالية إطلاقا، بالعكس كنا نقعد نفتش عن أحد الناس يصرفوا النظر عن ميولهم وعن انتماءاتهم المذهبية أو الدينية أو السياسية، كنا نفتش عن أحد الناس لحتى يتعينوا بأفضل مراكز، لأنه هدول شرف القضاء وشرفنا.
يعني كبسة زر فيها تغير، كبسة زر فيها تغير، كبسة زر بتغير التدخل بالقضاء إذا في قرار سياسي واضح وما حدا بده يتدخل بدهم ياهم يشتغلوا.
ستنا الكريمة يا أما في المثل الصالح من فوق،
نعم،
يا أما عبس تشرعين تشريع ما بحياته عمل رجال.
نعم
دايما بلبنان بيعملوا تشريعات تاني نهار يفتشوا كيف بدهم ما يطبقوها
وكيف حطوها بالجوارير.
يعني ثقافة الإفلات من العقاب، ثقافة المنفعة، ثقافة المحاصصة، ثقافة ريد ما فيك لا يبوسها ودي عديها، ثقافة العين بتقوي من المخرج. هيدا لبنان لسوء الحظ، بدك المثل الأعلى يجي من فوق.
طب سؤال بعد استاذ ابراهيم نجار، اليوم اهم معيار لمكافحه الفساد ونحن بنعرف قديش في منظومه فاسده مستحكمه مستشرسه مستفحله في هذا البلد، اهم معيار من المعايير العشرة هو استقلاليه القضاء. بنشوف الكل السياسيين عم يرفعوا شعار مكافحه الفساد ولكن في المقابل بنشوفهم عم يتدخلوا بالقضاء، يعني كذابين ما بدهم يحاربوا الفساد، فينا نستعمل كلمة مسؤولين سياسيين عم يكذبوا على الشعب؟
في شيء اسمه يعني خيارات انتقائية، يعني كل واحد بتعوج الأوضاع على ذوقه. خذي مثلا قضية الأموال اللي هي موجودة بالمصارف، أو الأموال اللي هي
تهريب الأموال للخارج. نعم،
يعني بتأسف إليك إنه كل هالناس اللي هربوا أموالهم إلى الخارج ما خرقوا ولا قانون، ما حدا منعهم، أخلاقيا ما لهم حق. بس من وقت ما توقف الرئيس حريري بالسعودية سنة 2017 بلشت الناس تخاف.
نعم،
بلشت الناس تهرب أموالها، ويجوا بعدين عملوا الهندسات المالية لحتى يقنعوا الناس يجيبوا مصاري من برا لقاء فوائد عالية. صارت المتاجرة بالثقة هي القاعدة، ما عاد حدا عنده ثقة بحدا إلا ما برطليبي فائدة معينة. لسوء الحظ الفساد كان ولا يزال مستشريا، يعني بالشو ما في ثقات وما في تربية.
طب هيدا الملف استنسابي طالما اتطرقت له، ملف تهريب الأموال ومتابعته حتى النهاية، برأيك استنسابي سياسي؟ كان ممكن يكون بلشنا بملفات أخرى لأنه الفساد مستشري مثل ما حضرتك عم بتقول.
نعم، أنا بعرف علم اليقين انه مثلا المدعي العام المالي،
نعم،
كشف عملية تهريب الى الخارج مليار و300 مليون دولار امريكي، بس ما عم بيقدر يعمل شيء. انا بعرف انه نيابة العام المالية بكل لبنان عدد اعضاء القضاة فيها ما بيتجاوز الاصابع، يعني اليد الواحدة أو أكثر شوي، ستة أو ثمان قضاة، ما عندهم أموال حتى يعينوا خبرة، ما عندهم طرق للملاحقة. كيف بدك تقومي هالإعجاج هذا؟ من وين بدك تجي تخلقي قضاء؟ نحن قضاءنا لازم يكون على القليلة ضعف عدد القضاة الموجودين اليوم بلبنان. أقل شيء لازم يكون 900 قاضي، لازم يكون عندنا نيابة عامة مالية بكل محافظة، بل بكل قضاء. لازم ديوان المحاسبة يكون عدد أعضائه دوبل عن اللي هو.
بس تقول لي ما عندهم أموال ليكلفوا خبراء، قصدك خبراء محليين ولا خبراء دوليين؟
خبراء كريمة كله هيدا عم تحكيها. لا 100%،
لأنه اليوم هن حتى يعني عاملين خلافات مع الخبراء المحليين وعم بهمشوهم.
عدد الضابط العدلية ما بيكفي، عدد قوى الأمن ما بيكفي، العديد بالجيش اللبناني ما بيكفي. كيف بدك تطبق القانون بالقوة تفرض هيبته؟ لأنه ما حدا بيجبي الضرائب. ليه ما حدا بيجبي الضرائب؟ لأنه ما حدا بيحترم القانون. ليه ما حدا بيحترم القانون؟ لأنه في ثقافة إنه لبنان فلتان.
شو فيك تربح من الدولة بتكون شاطر؟
بدك رجل يجي يحكم، يكون عنده فكرة متكاملة كيف لازم تكون الدولة اللبنانية. لازم يكون في أولا هيبة القانون، استيفاء الضرائب، تعزيز القوى المسلحة، تعزيز القضاء، تعزيز كرامة الثقافة والناس والقطاع الخاص. القطاع الخاص بنه عدوك.
صحيح، بدك تعمل شراكة معه.
بقدر ما في إنماء، بقدر ما في تشغيل للناس، وبالتالي يعني تخفيف من أعباء يعني الاجتماعية اللي نحن عايشين فيها. لازم يكون في نظرة متكاملة، لازم يكون في رجال بطل يحكم، لازم يشمل على زنوده وينزل مثل ما نزل الرئيس ماكرون على الجميزي، يدخل بكل التفاصيل ويكون بإيده صلاحية.
ايه يعني القصة ما بدها كل هيدي التفاصيل اللي عم يلهي الناس فيها. يعني اليوم عن جد بتشوف استاذ ابراهيم عم يلهوا الناس بتفاصيل صغيرة، بينما المطلوب واحد يعني الناس صار كل همها اليوم بفكر أنا بقدر أشتري سكر مدعوم وزيت مدعوم ولا لا، بتسجل لأخذ اللقاح ولا لا، بقدر اليوم أظهر من بيتي ولاقي بنزين ولا لا. ما بقى حدا مهتم ببناء الدولة اللي هي بتأمن له هودة تلقائيا، يعني هي مقصودة.
بتحطيني من هالعجينة وين ما كان وين ما بتروحي، كان القطاع الخاص بألف خير بالرغم من احتراء الدولي.
نعم.
قطاع المصرفي، قطاع التعليم الجامعي، قطاع التعليم المدرسي، قطاع الاستشفاء، كان القطاع بأحلى خير بأحسن حال، كان قبلة الشرق. شو عملوا اليوم؟ خربوا الدنيا مكفيين.
إن شاء الله ما يكونوا عم يقبضوا ليبيعوا البلد. بدي أشكرك كتير الوزير السابق، وزير العدل السابق الأستاذ إبراهيم نجار، شكرا على صراحتك المعتادة اللي معودنا عليها دايما.
يا ريت بتعرفيني بدون الإشارة لا إلى السابق ولا إلى حاضر.
أستاذ إبراهيم نجار
الحقيقة خيك إبراهيم بيكي وبزيد.
شكرا كتير لك أستاذ إبراهيم نجار.
خليك بعد.
مجلس القضاء الأعلى أصدر بيان فيما خص المدعي العام القاضي غادة عون، وطبعا أشار بهالبيان إلى أنه انطلاقا من أن السلطة القضائية يمارسها كل قاضي وهو مسؤول عن المحافظة عليها وصونه والالتزام بقسمه وعدم الزج بموجباته فيما لا يأتلف مع طبيعة العمل القضائي السليم، وانطلاقا من أنه ما يحصل ليس بين من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وبين من لا يريد أو من يمنع ذلك، وانطلاقا من أنه ما يحصل مش صراع بين النائب العام التمييزي والنائب العام الاستئنافي، وهو بالتأكيد منه صراع سياسي بين تيارين كما يصوره البعض، ومنه وليد اللحظة أو نتيجة ملف، بل ما حصل فعليا أنه مجلس القضاء الأعلى اتخذ قرار انطلاقا من الدور المناط فيه بموجب القوانين للسهر على حسن سير القضاء كرامته واستقلاله وتوزع على مسارات ثلاثة. هي الطلب من النائب العام لدى المحكمة أو محكمة التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة كل واحد ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضية السيدة غادة عون والاستماع لها. أتابع الاتصالات بين السطور. مداخلة من المحامية والباحثة ورئيسة قسم التشريعات في المفكرة القانونية الأستاذة مريم مهنا. طبعا رح ندوي معها أكثر على هذا الموضوع. ألا معك أستاذة مريم؟
مرحبا
أستاذة مريم. شو بتحسي أنه نحن إلى وين رايحين في لبنان بتحديدا بالموضوع القضائي، خصوصا أنه حضرتك من المعدين الأساسيين لاقتراح القانون حول استقلال القضاء العدلي، لما بتشوفي انه كل شيء عم ينشغل عم ينحط بجوارير وما عم يتابع على الاخر، اي سلطه قضائيه في لبنان ننتظر في المستقبل القريب؟
هلا صحيح الوقت الحالي كتير كتير اساسي، لانه من جهه يمكن عم نشوف مشهد قضائي ما بيطمن فئه المواطنين فيه، بس بنفس الوقت الوقت الحالي فرصه لانه تحديدا من بعد 17 تشرين صار في وعي اذا بدي اقول لشو هو القضاء ودوره وقد ايه مرتبط بحياتنا باموالنا الخاصه الى اخره بمصلحتنا الخاصه.
نعم.
قد ايش هو المدافع الحقيقي، وهذا نحن كباحثين على الشان القضائي ما كان معطى سهل وما كان ابدا متوفر بهالسهوله كل السنوات السابقه وين كنا نشتغل وين كان الاهتمام بالشان القضائي اذا بدي اقول سنوات. فلحظه هي فرصه رغم سوادها ورغم بشاعتها، واكيد ذكرت انت انه اليوم في شيء كثير مهم انه بالبرلمان اليوم في مش اقتراح واحد، في اقتراحين لاستقلال القضاء العدل من جهه اللي تقدم بال 2018 وما وضع على جدول هيئه لجنه عفوا الاداره والعدل الا بديسمبر 2019 بعد 17 تشرين، وهون منشوف أول تأخير كتير كبير. دونك عنا هيدا القانون الأول، وفي القانون الثاني اللي تقدم من فترة وجيزة لاقتراح لاستقلال القضاء الإداري اللي قدمه النايب أسامة سعد اللي اليوم هن اثنيناتهم بالبرلمان، ففي فرصة واقعية صار فينا نقول.
نعم. طب من 2019 نحط خلينا نقول على طاولة البحث في لجنة نيابية، وقت مقبول انه بعدنا لليوم ولا الظروف الصحية فينا نعطيهم حجة او مبرر، ولا فينا نقول انه بعد في اطراف يمكن مش عم تشتغل كما يجب لحتى نوصل للمبتغى، لانه اليوم ممنوع يكون القضاء مستقل؟
هلا نحن بنعتبر انه لا، ما في حجه بتبرر التعاطي مع القانون بهذا الشكل، مش بس للتاخر وهذا عنصر اول مقلق كثير، بس كمان للمنهجيه اللي عم بيقوم فيها اللي عم تحصل فيها مناقشه اقتراح عن استقلال القضاء العدلي، لانه هيدا الشيء عم بيتم بطريقه سريه تماما بالرغم من انه هالقانون هو اساسي للرأي العام للمواطنين إلى آخره. نحن كواضعي المسودة الأولى للقانون بالمفكرة القانونية ما منعرف شو هو النص اللي عم بيتم مناقشته، يعني هل هو نحن عنا قلق كبير أنه الاقتراح اللي نحن صغناه بعد تذكر 4 سنين من الشغل ولكن 10 سنين وأكثر من مراقبة القضاء بلبنان، فإجا هالاقتراح واقعي جدا من حقيقة الممارسات القضائية بلبنان، وأكيد الشغل على القانون المقارن الضمانات استقلال القضاء إلى آخره. أجت هالمسودة لتحط مثل توازن بهالمحال ولتعمل قانون يطبق وبيجاوب على الواقع اللبناني. فهالقانون الواقعي نحن واللي بيضمن بيعطي كل الضمانات لاستقلالية القاضي والقضاء، نحن معلوماتنا بتقول انه عم ينحط عم يستخدم كباكجراوند بيبر، يعني وضع على جنب، وفي اوراق عم تجي ما بنعرف شو مصدرها، ما بنعرف النقاش اللي عم بيصير شو عم بيقروا شو لا ولاي سبب، وهيدا عنصر قلق كتير كبير. يعني النص اللي كلنا بنعرفه اللي هو منشور على مثلا الويب سايت تبع المفكره الالمانيه اللي كل مواطنين قادرين يقروا، هيدا بنحط على جنب، واللي عم يتناقش هو نص ما حدا بيعرفه. ففي قلق كبير من كيف عم يتم العمل على اقتراح القانون بلجنه الاداره والعدل.
طب اليوم بالحادثة اللي عم ينحكى فيها بكل البلد، يعني ما حصل بموضوع التحقيق مع القاضي غدا عون، اليوم فينا نقول انه في توزيع مسؤوليات، خصوصي من بعد بيان مجلس القضاء الاعلى، انه اذا بدك مثل كأنه عطى حق بمطرح وبمطرح تاني وزع مسؤوليات. كباحثة قانونية كيف بتقري المشهد استاذة ميريام؟
هلا اكيد المشهد صعب ودقيق ولازم ننتبه نحن وعم نحكي عنه، لانه اكيد من جهه نحكى كثير وفينا نقول عن مجاهره المدعي العام غادة عون بانتمائها او بمرجعيه سياسيه معينه، وهيدا عنصر بيضرب الثقه. وانا خليني اقول انه رغم انه معروف عن هالقاضي شغلها الجدي ونظافة كفة إذا فينا نقول بالقضاء بمسار السابق، أكيد هالرابط بينزع شيء نحن بنحكي عنه، يعني الاستقلالية الظاهرية. يعني حتى إذا هالقاضي عم تتعاطى مع هالملف بشكل بعيد عن السياسة، الثقة تبع المتفرج هي أو المواطن هي مزعزعة، وهذا عم نشوفه. بس
نعم
الأساسي بيت القصيد هو برأيي بنظرنا بمكان آخر. اليوم المعركة الحقيقية بهالملف اللي هو ملف تهريب دولارات إلى الخارج هو صراع بين أصحاب المصالح والأقوياء بهالبلد اللي اشتغلوا كل السنوات السابقة تحديداً ما بعد الحرب بتزاوج مصالح مع السياسيين لكسر القضاء ولوضع يدهم على القضاء لا إيقاف أي شغل جد قضائي للمحاسبة ولا إرجاع للبنانيين شيء من حقوقهم، شيء صغير زهيد جدا من حقوقهم. هيدا بيت القصيد.
نعم.
واليوم لما بيسرب معلومات أنه مجلس القضاء الأعلى عم بيهدد باستخدام المادة 95 بوجه القاضي غادعون، خلينا نذكر المستمعين أنه هالمادة مرتبطة بأهلية القضاة، بأهلية القضاة.
نعم.
هيدا المادة نحن كتبنا ما قبل هالحادثة بسنوات قد ايه خطيرة، قد ايه بتستخدم لتهديد القضاة ولإخراجهم من القضاء بدون محاسبة، بدون آلية المحاسبة الطبيعية أمام يعني بالتأديب الطبيعي. ويهدد القضاة مع أنه عدم الأهلية معروف شو معناتها بالدول كلها، هي عدم أهلية صحية نفسية إلى آخره. بهالحالة نقدر نحكي نستخدم هيدا المادة عم تستخدم لتهديد القضاة. وهون بنرجع على بيت القصيد اللي هو مجلس القضاء الأعلى. هل مجلس القضاء الأعلى اليوم بيتحلى بسائل المواطنين وهو معين من هذه السلطة بأكثريته الكاسحة؟ مشان هيك عم نقول بيت القصيد ليرجع الثقة بالقضاء هي إقرار قانون بيعطي الضمانات للقاضي ولا المؤسسات القضائية، وبعدين بيصير فينا فعليا نحاسب كمواطنين. قضاة نحن حميناهم، قضاة اعتناهم كل ما يجب لحتى يحمونا، مش مثل اليوم القاضي مجرد تماما من أي ضمانة وعم نطلب منه يكون بطل. ما هيدا بنظرنا وكمان يعني أبحاثنا كبيرة بهالمحل هو حديث من يريد إبقاء اليد على القضاء، بيقول له ما بنعطيك ضمانات وأنت لازم تكون بطل، لازم تكون قديس. لا، القاضي موظف أكيد السلطة القضائية مع كل الاحترام لاستقلالية هالسلطة طبعا، بس عم بقول هو القاضي أو القاضي شخص عادي مثل ما عايش،
وعم بتكون حمايته اليوم حمايته عم بتكون تبعيته السياسية مش القانون اللي بيحميه للأسف.
هالمحل
نعم.
إذا فيني أقول أكيد هذا منه مقبول، أكيد نحن عم بحكي عم نقول الأمور مثل ما هي، هذا
نعم.
منه
نعم.
مقبول
أكيد.
هذا بيضرب تماما نسئة المواطنين، ولكن بدنا نفهم ما في أنا أكون مجرد القاضي بقدر وهيدا صار ووثقناه بكل شغلنا. القاضي اللي مش راضي عليه المرجعية السياسية المناطقية بالتشكيلات اللي بعدها بيروح بينكب كيلومترات بعيد عن عائلته وعن بيته لأنه ما في بلبنان مبدأ تكريس مبدأ عدم جواز نقل القاضي مثل ما هو مكرس بكل الدول بدون ما هو يوافق. ممنوع أنا شيل القاضي من مركزه بدون ما هو يوافق بالدول اللي فيها قضاء مستقل. فهيدا شوي ممكن من اللي فينا نقوله.
على كل حال إذا بدنا نجرب هيك نفند معك، بعرف عندك اجتماع بعد شوي مش هيك ما رح فيني طول كتير معك، بس إذا بدي فند معك اليوم في ناس نقسموا، إذا بدك الشارع نقسم قسمين، شارع عم بيدافع عن المدعي العام عون، وفريق إذا بدك عم يهجم وعم يعترض وعم بيقول إنه في أداء خاطئ أداء مش مزبوط. أي فريق معه حق والفريقين معهم حق ولا لا؟ يمكن فريقين عندهم شيء من الصحة وشيء من الخطأ.
أنا بعتقد الأساس اليوم إنه هل نقاش ما يبعدنا عن بيت القصيد. أنا لا، الأساس اليوم هو شغلتين. أولا المجتمع عنده مصلحة بأنه تنفتح ملفات الفساد كلها واللي جزء كبير منها فتحتها المدعية العامة غادة عون، في مصلحة أنه هاي الملفات ما تتسكر تمشي لقدام. من غير المقبول التدخل النيابة العامة التمييزية بعمل النيابة العامة الاستئناسية حتى لو منعرف أنه في هرمية، ولكن هون كمان ما بيجوز النيابة العامة هي حامي مصلحة المجتمع، هي هيدا دورة تستخدم نصوص وتقنيات هي مغايرة للمبادئ الدولية بالقضاء لتقول أنا شلت الملف وما شلت الملف، هيدا الملف لازم يمشي، هيدا الأساسي. النقاش الثاني كله تفصيل، النقطة الأساسية الثانية هي استقلال القضاء. لكل اللي عم بيحكوا عم بيستخدموا هالنقطة فرجونا شو موقفكم الصريح من اقتراحين موجودين اليوم بالبرلمان لاستقلال قضاء العدلي، هيدا الحكي بالاعلام وال وتسجيل المواقف السياسيه، لانه بنعرف كثير منيح الافرقاء السياسيين عم يتصارعوا ورا هالملف. اثنيناتهم شو عملتوا انتوا لقانون استقلال القضاء بلبنان؟ شو عملتوا لتعطوا ضمانات للقضاة تحديدا للنيابة العامة للنواب العامين اللي هن اليوم اذا ما في نيابة عامة مستقلة ما في ولا محاسبة ولا كشف وجه لا ولا واحد من الملفات الخطيرة جدا اللي صارت اخر 30 سنة وعم نشوف اللي عم بيصير. انا هول هن الموضوعين اللي بتحب انه نركز عليهم. الصراعات التانية اللي بتبعد عن هالنقطتين هي بخدمة اللي عنده المصلحة، واحد يسكر ملفات الفساد واثنين يتركوا ايدهم الطائلة على القضاء. وبفتكر انه كل اللبنانيين بيعرفوا انه بهالمسألتين هل افرقاء تحديدا يعني ان كان طيار المستقبل او الطيار العوني هن عندهم نفس المصلحة. هيدا اللي انا بحب انه اشوفه اليوم بوجه مصلحتنا بكشف الفساد والمحاسبة وببناء قضاء مستقل هو الشرط الاساسي لاول هدف عم بحكي عنه. نحن بوجه الطيار المستقبل الطيار العوني وكل الكتل النيابية اللي لحديت اليوم أدائة بالملفين هو مخجل وهو هو بوش مصلحتنا كمجتمع.
طيب ألا يوازي برأيك أستاذة مريم مهنأ التدخل السياسي بالقضاء أيضا العمل الاستنسابي وانتقائية الملفات دون سواها بالعمل القضائي؟
هلا أنا شخصيا هيدا رأي شخصي لإلي، لما منشوف كل هالمسار الفساد يعني بين مزدوجين، يعني منظومة ممنهجة اخذ 30 سنة وضعت يدها على اموال وارزاق اللبنانيين لخدمة 1% بس نقول يعني قليل جدا من الناس والنافذين بلبنان.
نعم.
لما بتطلع على هيدا الشيء انا ما فينا احكي عن الاستنسابية، فينا اقول بدي هول الملفات يكفوا للامان، يعني الملفات اللي انفتحوا بهيدا يعني تحديدا
تهريب الأموال
أموال للخارج واللي في شبهات على إن كان مصرف سوسيتي جنرال أو حاكم مصرف لبنان، أنا بدي يروح للآخر هالملف وبدي كل الملفات التانية تنفتح على الأكيد. يعني هون أنا ما بدي أقفل ملفات بحجة الاستنسابية، بدي فتح كل الملفات بوجه الاستنسابية.
سؤال أخير قبل ما أختم معك، اليوم كتير مهم اللي عم بتقولي إنه الحل أو الحماية للقاضي بإقرار القوانين إن كان بالوصول إلى خواتيم سعيدة بقانون استقلالية القضاء إن كان بضمانات للقاضي والمؤسسات القضائية، ولكن نحن بنعرف اليوم أنه تقر قوانين ولكن ممكن أنه ما تتطبق وبيضل خرق القوانين قائم. يعني في وزارات عم نشوفها وفي وزراء عم نشوفهم رغم القوانين الموجودة يصدرون القرارات ويخرقون ويخالفون القانون. يعني هل يكفي إصدار القرار ولا عفوا القانون ولا لا، نحن بحاجة اليوم لمراقبة فعلية لتفعيل أجهزة رقابة لفعلا يقدر الشخص أو يقدر القاضي أو يقدر المسؤول بهالسلطة القضائية يطبق القانون من دون ما ترجع نرجع نفس الدوامة وترجع التدخلات السياسية؟
طبعا اللي عم بتقوليه أساسي، والتفكك إذا فينا نقول بوضع الدولة وبالمؤسسات اليوم خطير جدا وبيجعل يمكن من الصعب جدا أنه يصير في إصلاحات هيك بجزء، بده يكون في مشروع متكامل بنفس الوقت. أكيد طبعا يرجع يعزز الهيئات الرقابية وكل الهيئات المسؤولة عن المحاسبة طبعا. بس خليني أقول شيء كثير مهم، أنه القانون استقلال القضاء نحن مش هيك معتبرينه أولوية، لأنه تنفيذ القوانين مين راعي تنفيذ القوانين؟ القضاء. القضاء هو اللي راح، مش هيك عم ترجع الحلقة لهون، يعني عم نرجع على الأساس أنه ما في حديث جد فينا ناخده على محمل الجد من هالسلطة بلا الإسراع بمسارات هالقوانين المرتبطة بالضمانات الاستقلالية القضائية، لأنه هي مدخل أساسي اللي عم بتقولي. أكيد مش مدخل وحيد في كل الإصلاحات التانية
بطبيعة الحال، نعم
بترافق بالمؤسسات التانية، ولكن عم نرجع نشوف أنه حتى على هذا الصعيد هيدا مدخل أساسي، هو أولوية فعليا، أولوية اجتماعية، مشان هيك نحن خدناها كمفكرة قانونية.
يعطيكم ألف عافية. بس تا هيك اختموا باختصار أنه أكثر ما يقلقكم اليوم هو المنهجية المتبعة لدراسة قانون استقلال القضاء العدلي، لأنه ما نكون عارفين فعلا أي نص عم بتم مناقشته، أي نصوص عم تدخل على هذا النص وعم بتم بحثه، وهذا اللي عم بخليكم تكونوا قلقين على مصير هالقانون اللي قدمتوه أو اقتراح القانون اللي قدمتوه.
100% تماما.
في مآخذ تانية إذا بدنا نسجلها؟
لا أبداً أبداً. لا. ممتاز.
شكراً كتير لإلك الباحثة والمحامية ورئيسة قسم التشريعات في المفكرة القانونية الأستاذة ميريام هنا، يعطيك ألف عافية.
شكراً على الاستضافة.
تابع بين السطور، والعنوان كان عنوان الحلقة أنه كل السياسيين يرفعون شعارات عدم تدخل بالسياسة، ولكن وقت عدم تدخل سياسي بالقضاء، ولكن لما نوصل على التطبيق منشوف أنه الأمر مختلف كليا. واليوم المواطن اللبناني زهق شعارات فارغة عكس الشعارات عم بيكون التطبيق. بدي تابع الحلقة. ضيفي بالاستوديو عضو تكتل جمهورية القوية النائب الأستاذ جورج عقاس، أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك ألديكو.
يعني تركت الجلسة حتى نقدر نستفيد منك بهالموضوع الحساس.
يعني هونيكي بمشاركتي ما كتير كنت مستفيد، إن شاء الله هلأ أكون عم بقدر فيد المستمعين يعرفوا شوية تفاصيل الأمور اللي عم بتصير. بالحقيقة يعني عصفورية كاملة بالبلد مع الأسف بكل المؤسسات، الارتباك يعني واصل لمرحلة عند الكل، مرحلة متقدمة جدا. كرمل هيك يعني أنا بحب بلش الحديث معك تقول أنه يمكن آن الأوان أنه كل الناس يتواضعوا ويراجعوا هيك المسار الانحداري اللي مبلشين فيه من سنين، بس المحل اللي وصلنا له اليوم، ويقتنعوا مع القوات اللبنانية ومع تكتلنا انه لا مجال للخلاص الا بإعادة تشكيل السلطة وبتحميل الشعب مسؤولية إعادة تكوين هذه السلطة، ومن بعدها فينا نرجع نبني او ممكن نرجع نبني بلد عن جديد، لانه لم يعد عنا اي شكل من اشكال المؤسسات
فككت.
فنرجع نحتكم للدستور بيقول الشعب مصدر السلطات. طيب السلطات هلأ اليوم تفككت، الشعب نزل ثار وأعلن طلاقه مع هذه الطبقة السياسية مرارا، وسرقت أمواله ودهورت معيشته والبدكية. طيب خلينا نرجع نحتكم لهذا الشعب ونحمله مسؤولية خياراته، لأنه نحن اليوم يا ست إلديكو شو اللي وصلنا لهون؟ ويمكن عم فوت دغري
لما هيدا المطلوب
بالموضوع، انه اللي وصلنا لهون هي خيارات الناس. طيب بالألفين من بعد 2005 لليوم كانت الناس خاصة بالشارع المسيحي عم بتقول زعيمنا هو ميشيل عون.
نعم.
نعطيه 75% من المسيحيين ومنعطي 60% بتاورة تاني. البطرك سفير نفسه الله يرحمه بيطلع بيقول أصبح لكل طائفة زعيمة. طيب نحن كقوات لبنانية
مشيتوا بخيار الشعب
اللي بيحسبنا انه كيف بتعملوا تسوية رئاسية. يا أخي نحن مشينا بإرادة الشعب صاغرين انه انتو هيك بدكن فليكن، فليأتي هذا الرئيس اللي انتو عم بتجددوا دعمكن لإله من سنوات، شرفوا لك وانصرنا. فأنا أتمنى أنه الشعب يكون وعي أنه لا فينا نختار بالعاطفة، ولا فينا نختار بالغريزة، ولا فينا نختار بهيك الفوضوية الخطابية والطلات الشعبوية. نحتاج إلى رجال دولة، نحتاج إلى رجال من طينة فؤاد شهاب، نحتاج إلى رجال من طينة بشير جميل، نحتاج إلى رجال من طينة ريمو قدي، فعلا نحتاج إلى رجال لم يثروا على حساب الوطن، لم يورثوا سياسيا، داري مؤدي ورط ولا فؤاد شهاب ورط، وأيضا يكون عندهم يعني حد أدنى من الرؤية المستقبلية، ويهمهم حياد هذا البلد، عدم إقحامه في سياسات دولية وأقليمية لا حمل له بظل تركيبته وتنوعه بتحملها. كل هذه المواصفات خلي يرجع الشعب يعرف يختار، وبهذا القانون قادر يختار، ما حدا يخبرنا أنه هذا القانون يمنع، لا، هذا القانون أكثر قانون يسمح للناس أنها تختار، ويسمح للمرشحين أنهم يوصلوا لا عبر محادل ولا عبر تحالفات كبيرة فضفاضة بدون ما يكون فيها عناوين جامعة. هذا القانون يسمح للشعب بأنه يغير، بس خليه يتفضل يغير. هذا الإنسان اللي نزل، اللي تكبد مشقة أنه ينزل على الشارع ويتظاهر ويثور، بكرة
يكمل،
بكرة ونهار الانتخابات منشوفه تقاعس. طب في شيء غريب، في انفصام، أنه أنت تنزل على الشارع لتعبر عن غضبك، والنهار اللي بيتاح لك أنك تترجم هذا الغضب بتغيير هذه السلطة وبتكريس مصالحتك مع ممثليك ومع دولتك ومع مؤسساتك، تتقاعس. من شان هيك اليوم أتمنى على الرئيس نبيه بري من هال يعني من هالمحطة تقله، من هالإذاعة تقله، يا دولة الرئيس بكل صدق ومودة، هيك ما بقى فينا نكمل، نرجوك أن تضع على جدول أعمال أول جلسة تشريع عامة، أول جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي، اقتراح القانون اللي تقدم فيه تكتلنا بصيغة المعجل المكرر لتقصير مدة ولاية المجلس، واللي بيقلنا أنه ما خلص، ما وصلنا على الانتخابات وما بقى تحرز، كل يوم بنسرع فيه هذا الاستحقاق، بنكون أولا عم لبي مطلب شعبي كتير كبير، ما بنكون عم نخالف أبدا، بالعكس عدم الإصغاء للناس فيه مخالفة للإرادة الشعبية، عدم تقريب موعد الانتخابات فيه مخالفة للإرادة الشعبية، ومنكون عم نوفر المزيد من الانهيار الاقتصادي، ومنكون ربما نقدر نأسس لحكومة مثل ما نحن عم نحكي فيها وعم نحلم فيها وعم بطالب فيها أكترية الشعب اللبناني، حكومة من المستقلين الأكفاء، رجال العلم والفهم والمعرفة والدولة. ساعتها نستعيد ثقة المجتمع الدولي، نستعيد ثقة المواطن اللبناني اللي عايش هون أو المغترب ليرجع يفكر يستثمر بهذا البلد. كل اللي عم نعمله اليوم خبط عشواء، في حين أنه المطلوب معروف وين لازم نبلش فيه، هو من إعادة تشكيل هذه السلطة.
بدك خطوة لتقدر توقف الانهيار، لا ترجع تبلش تصلح.
أكيد.
وتوقف الانهيار ما بيصير إلا هيك، خصوصي أنه أستاذ جورج اليوم إعادة تكوين السلطة اللي بتقدر تبني دولة ما بتخلص بدورة انتخابية واحدة، يعني أنت في عندك مسار بدك تمشي فيه،
مش مسار طويل، ولكن يجب أن يبدأ بشكل صحيح. نحن يعني لم نبدأ بمشوار بناء الدولة ولا مرة بالشكل السليم، بالشكل اللي فيه تخطيط. أنا بعطيك مثال، عم تقليلي جيت من الجلسة وقلت لك انطباعي أنه يعني لم أكن سعيدا جدا بمجريات الجلسة،
وكذا جلسة ما عم تكونوا سعيدين على فكرة،
لأنه يعني عم نشرع هيك بدون خطة بشكل استثنائي، هاي الكتلة اللي كسب شريحة معينة من الناس تترجع تحاول تتصالح مع الناس، بتقدم تشريع أوقات لا بيكون بمحله،
نعم،
لا بتكون صياغته حتى مقبولة، ولا الحكومة بتنفذه، ولا بيكون مأكدين إذا الاعتمادات المالية تبعه متوفرة، مش درسين انعكاسه وقياس أثره،
نعم،
على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. بس إنه يابا نحن عم نشرع ونحن عم نشتغل ونحن عم نحاول هيك نتقرب من الناس عبر تشريعات غير مدروسة، منا بسياق متكامل، منا ضمن خطة، فقط باسترضاء فئات معينة من الناس، وبالنتيجة بيطلعوا الكل مش راضيين
كنت عم تعطيني اكزامبل، كنت عم تعطيني مثل، بدك تسمي لنا شيء معين.
هلا كنا عم ندرس مساله يعني حفظ حق المتعاقدين في المدارس الرسميه خلال فتره الكورونا، يعني يمكن يكون هو مطلب حق لهؤلاء اللي اكيد هن من الطبقات غير الميسوره، واللي جزء كبير منهم يعني ما عنده دخل الا هالراتب هيدا اللي ما بيقدر يقبضه الا اذا علم ساعه فعليه، لانه منهم بالملاك. فهول تعطلوا فتره من الفترات، عم نشوف كيف فينا نضمن لهم حقهم. يعني انا عم بقول لك مطلب محق، بس لا درسين قديش الكلفه، لا درسين العدد، لا درسين مين بده يتحمل، اذا الجهات المانحه ولا الخزينه. يعني عم بقول لك
انه في ارقام وهميه استاذ جورج، الاستعجال
سمه التشريع عنا هو الاستعجال تحت وطئه، تحت وطئه غضب الناس من هذه السلطه السياسيه.
ما بنعرف نحن انه في موظفين وهميين طبعًا، يعني طبعًا ما بيقدروا يعملوا دراساتهم.
طبعا انا دائما اللي بحب روح على لب المشكلة، وروح على الخطوة الأولى التي يجب أن نسير بها للتحسين، للتغيير، للإصلاح، للخروج من هذا المأزق. طيب نحن عم نشرع هيك بشكل موضعي وما عم نتوفق، لأنه الناس غضبانة من هذه السلطات، تحملها مسؤولية عقود من سوء الإدارة ومن الفساد الذي أوصلنا إلى حالة الفقر العام في لبنان باستثناء قلة قليلة يمكن لا يتعدى تتعدى نسبتها 5% من الشعب اللبناني بعد قادرة تتحمل أعباء الحياة.
مزبوط.
أوكي طيب، تنقدر نرتاح بعملية التشريع بدنا نكون طالعين هلأ بثقة هذا الشعب اللي عم نقول له خيي لح نتحلك فرصة التغيير، شرف، حسن خياراتك التمثيلية، وهذا المجلس ساعتها الذي سيأتي معه هذه الثقة الشعبية بيقدر أنه يشرع بطريقة موزونة أكتر، مدروسة أكتر، لأنه أخذ الثقة الشعبية فريش. هاي كلمة فريش اللي عم نستعملها كتير. بينما مجلس هلأ اليوم
شو ما
تم تحميله كل المسؤولية وكل الخراب عن حق أو عن غير حق. أنا يعني هون ما بدي فوت أنه في كتير نواب يعني ما عندهم أي مسؤولية سياسية باللي صار، لأنهم وصلين جديد وعندهم نية حسنة وهن فكرهم أيضا تغييري مثل ما الناس بدها. في موجودين هلا بالمجلس، يعني ما بدي فوت بالتسميات ما حدا يزعل مني، بس أنه
في خلية خربت بيقولوا،
بس أنه الصفة العامة لهذا المجلس أنه فقط شرعيته لتجديد هذه الشرعية يجب الذهاب إلى الانتخابات النيابية في أقرب وقت ممكن، في أقرب وقت
مثل ما قال دكتور جعجع مرت الماضي كمان عبر بين السطور، بنغير النهج العام بالمجلس.
أنا هيدا عم حاول
ما فيك تقول إنه بس أشخاص منيح، يا النهج كله بده يتغير،
لأنه حتى مناصريننا، مش عم بقولك يعني الفئات الأخرى، حتى مناصريننا أوقات يعني بيوصلنا منهم هيك بعض الأسئلة من قبيل انه يا اخي طيب ليش هالقد التركيز على الانتخابات النيابيه المبكره؟ ليش انه هذا هو الطرح الوحيد اللي القوات متمسكه فيه؟ لانه فعلا استعرضنا كل الحلول الممكنه، يا اما هي فعلا حلول لا تنتج، يا اما مش عم بيخلوها تصير. طيب اوكي، حكومه اختصاصيين مستقلين، رحنا بصمنا لهم بقصر الصنوبر، قلنا لهم برافو عليكم روحوا، نحن لا بدنا نطلب شيء، لا بدنا نسمي، لا بدنا نشارك بعملية التسمية، خليها مثل ما المبادرة الفرنسية طرحتها، رئيس حكومة ووزراء من خارج النادي السياسي، مجلس النيابي سلفا بهذا الاتفاق اللي حصل بقصر الصنوبر رح يعطيهم الفرصة والثقة تيروحوا يفاوضوا الIMF، تيشوفوا شو بدهم يعملوا بالعملة اللبنانية، تيشوفوا شو بدهم يعملوا بالكابيتال كنترول. إيه وين صرنا؟
لا سقطت الحكومة من أول أداء، لا لأنه منا
هيدي إيه؟ نحن عم نقول ما خلوا حكومة جديدة تطلع. طيب
وحتى هيديك اللي اعتبروها أنه أجت من رحم الشارع وقدموا استقالته كمان، يعني سقطت
عملية خداع كبيرة كانت للشارع معروف، يعني وبفتكر الكل بيعرف أنه لم تكن مرآة صحيحة لما كان الشعب عم يطالب فيه ب17 تشرين. بس أنا عم بقلك اليوم ليش نحن مركزين على هذا العنوان؟ لأنه فعليا كخطوة للتغيير، لتغيير الواقع، ما في إلا إعادة إنتاج السلطة من رأسها، رأس السلطات وأساس السلطات هو المجلس النيابي، كلنا بنعرف هو اللي بينتخب رئيس، هو اللي بيسمي رئيس مجلس الوزراء المكلف، وهو الذي يعطي الثقة للحكومة. فإذا كل المؤسسات الأخرى تعمل انطلاقا من وجود هذه المؤسسة. طب إذا هذه المؤسسة نفسها اليوم هل قد مخدوشة شرعيتها، معناتها كل اللي رح نعمله انطلاقا من السلطة القائمة اليوم سيكون على شاكلة السلطة التشريعية. كرمل هيك عم نأكد على هذا الموضوع، إلى جانب وهون المهم باللي بدي لك إياه، إنه ما بتخلص يعني مشكلنا نحن إذا انتخبنا مجلس نواب صار في تغيير بنسبة 30-40% ربما،
لأنه بضل نفس النهج.
أكيد ما بتخلص مشاكلنا، بدنا نروح نشوف كيف بدنا نطبق الدستور واتفاق الطائف وما لم ينفذ من هذا الاتفاق، وأهمه حل مسألة سلاح حزب الله والدويلة ضمن الدولة. بدنا نروح على صيغة الحكم، هل النظام المركزي اللي موجود عنا اليوم بعده صالح للمئوية التانية اللي دخلنا فيها؟
فيكتوريا عم بتطالب بالعكس، عم بتقول انه شو بدكم توقفوا بعد ما لبنان تحلل، بلشوا بالفيدرالية وريحونا، ما بقى عنا امل.
شوفي طالما في امكانية،
طالما اتطرقت للموضوع عم بقرا شو كتبت، في كتير تعليقات اكيد بنرجع.
طالما انا اللي بدي اقول لفيكتوريا ولغيرها اللي هيك المطالبة بالفيدرالية مثل فشة خلق ومثل تعبير عن يأس، أنا بقول طالما عنا قدرة 1% وأمل 1% إنه هذا اللبنان بصيغته اللي بدأت بال1920 وتجددت بال1943 قابلة للحياة، وعنا دستور توافقنا عليه، كلفنا حرب وكلفنا شهداء بمئات الألاف، خلينا نطبقه يا إخوان، خلينا نشوف تطبيقه كله سوا لوين بيوصلنا، ولحقين نعدل ولحقين نروح على صيغ. بس أنا عم بقولك أنا مني ضد النقاش
طبيعي،
وأصلا هذا النقاش لمعلومات كمان فيكتوريا وغيرها، هذا النقاش بموضوع اللامركزية مفتوح بالمجلس النيابي، مش إنه مفتوح بغرف مغلقة. في اقتراح قانون مقدم، نحن عم نناقشه بالمجلس النيابي، عم نشوف الصيغة الأنسب والأمثل. فتأختم لك هذا الموضوع بقول لك انتخابات نيابية في أقرب وقت ممكن، إعادة الاحتكام إلى الناس للتعبير عن رأيها بصندوق الاقتراع، تغيير ما يمكن تغييره من هذه الطبقة السياسية من خلال الإتيان بوجوه اختارها شعب لبناني بنسبة اقتراع أعلى بكتير مما كانت قبل، لأنه هذا أمر هام جدا، ومن ثم البحث بكل الأفكار الأساسية اللي موجودة واللي بتنطرح، الحياد اللي طرحه غبطة البطرك، تنفيذ القرارات الدولية اللي طرحه غبطة البطرك، تنفيذ الدستور بالمقام الأول اللي كلنا عم نطرحه، بس انطلاقا من مجلس نيابي حظي حديثا ب الثقة الشعبية.
يعني أكيد هذا الكلام اليوم بالمية دقيق أستاذ جورج عقاس، لأنه اليوم مثل ما كنت حضرتك عم تحكي، إذا ما بلش النهج يتغير لا فيك تكافح فساد، لا فيك تطبق دستور، لا فيك تطبق قوانين، خصوصا أنه اليوم الشعب اللبناني عنده قناعة ثابتة أنه اللجان اللي عم تدرس كل القوانين هي مقبرة هذه القوانين. يعني ما بقى عنده أمل أنه قانون ينقر وينشغل عليه كما يجب ويرجع يتطبق، أو يعني ودليل من هال خلينا نقول التخوفات اللي عندهم ياهون قانون استقلالية القضاء.
هذا يعني الكلام غير صحيح على الإطلاق اللي يكون، بس أنا ببرر أنا هيك يعني انطلاقا من سلوك القضاء اللي ما تركته. بتسمع الكل، بدك تتفهم الكل، بتسمع المدعي والمدعى عليه والمتدخل وطالب بدك، بس إنه آخر شيء بتوصل للقناعة. أنا أتفهم شبهة الإهمال وشبهة التقصير
لأنه صايرة قبل
اللي حاط تطا أغلبية الشعب اللبناني على المجلس النيابي وعلى كل المؤسسات الدستورية، مش بس لأنه صار قبل، لأنه نتيجة عملهم كل هالسنين ليكي وين وصلتنا. أنت بتحكمي على صحة ممارسة ما إيه من خلال النتائج اللي بتوصلك لألا هذه الممارسة. طيب النتائج اليوم مش كارثية، أكتر سوريالية أبوكاليبس حنصير بعد شوي بلبنان، ما عم لاقي حليب وما عم لاقي زيت وما عم لاقي بنزين وبتنقطع الكهرباء، شيء جنون يعني اللي عم بيصير. يعني هذا الشعب العريق المثقف كذا يعني عم بيردونا لعصر حجري. طيب نعم. عظيم حق الناس يقولوا انه فاذن كل من يتعاطى بالشأن العام اليوم ومبارح واول مبارح ومن 10 سنين ومن 30 سنة مسؤول بشكل او باخر عن ما قالت اليه الاوضاع، بس انه قانون استقلالية السلطة القضائية لا يسمحوا لنا كل اللي عم بيطالبوا كلهم عن حسن نية وعن سوء نية. انتبه، في ناس بيطالبوا عن حسن نية لأنه بيعرفوا قديش أهمية هذا القانون على المؤسسات في لبنان، ولكن في ناس هيك بيحاولوا يزكسكوا عن سوء نية للغمز من قناة تأخر لجنة الإدارة والعدل بإقرار هذا القانون، وهذا غير صحيح وعيني بعينهم يعني وما مني خجلين منهم. هذا قانون صحيح قدم بال 2018
وصل 2019
أخذ وقت لأحيل إلى لجنة الإدارة والعدل،
مزبوط لكانون
2019 بوقت كان مقلع المجلس النيابي الجديد ومقلع لجنة الإدارة والعدل، وفي كم من القوانين
عم تدرسها.
صارت الثورة، دغري وضع هذا القانون على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل، شكلت لجنة فرعية من 7 نواب، شو صار؟ صارت الكورونا، وقفنا جلسات، رجع صار الانفجار، هبط تدمر المجلس النيابي بعد هلا نحن ما بنقعد بمكاتبنا. وهذا القانون بالإضافة إلى كل هذه العوامل الخارجية اللي منهم المسؤولين عنا العالم، ولكن أيضا مش مسؤوليتنا، لم يمنعنا من أنه نحن أسبوعيا نلتقي ساعات لمناقشة هذا القانون، كل مادة بمادتها، 200 مادة نحن عم نحكي لديكو بقانون تأسيسي تحويلي يحول السلطة القضائية من مكان إلى مكان آخر. كل مادة السبع نواب بيدلوا بيدلون فيها، بيرجعوا راوند تاني بيرجعوا بيدلوا بيدلون فيها، يعني عملية استمعنا إلى القضاة لساعات، استمعنا إلى نقابة المحامين لساعات، لوزيرة العدل لساعات، بس بقلك إنه هذا بعد كم أسبوع وقت ننتهي من دراسة هذا القانون، أكيد كل هاللي انتقدوا مفترض إذا في منطق وإنصاف وعدالة وفهم عند الناس لح يشكروا هذه اللجنة ومقدمي هذا الاقتراح بالأساس على هذا المنتج اللي هو اقتراح قانون استقلال السلطة القضائية من بعد دراسته باللجنة الفرعية. ولح يصير التحدي، وهون أنا بقولك حيصير التحدي إنه يمر بالهيئة العامة، وأنا هاي لح أقولها عندك لأول مرة.
نعم.
أنا خشيتي على هذا القانون كبيرة جدا، بعد كم أسبوع لح يصدر أو مش لح يصدر، لح
ننتهي نتيجة الدراسة،
لح ننتهي من دراسته باللجنة الفرعية ولح نحيله إلى اللجنة الأم اللي هي لجنة الإدارة والعدل، لح يروح على الهيئة العامة. هلأ إذا بيصير في دورة استثنائية بالصيف، إذا بيتحول بتشرين، بس رح يتحول قريبا هذه السنة، يعني عم نحكي بعملية أسابيع وأشهر، ونحن كان لازم نقر هذا القانون من سنة 1926، لكن من أيمتى مأخرين بإقرار قانون يراعي هالقد استقلال السلطة القضائية. طيب عظيم حول، أنا خشيتي على هذا القانون ليش؟ لأنه فعلا بدراسته أعطينا القضاة كل الضمانات اللي تحررن من طغيان السلطة السياسية عليهم، ولكن بالمقابل ألقينا عليهم كل الموجبات الصعبة تيكون عندنا قضاء منتج وفعال، فأعطيناهم استقلالية عن السلطة السياسية من ميل، ولكن ألقينا عليهم موجبات ومسؤوليات كبيرة جدا، لأنه اليوم في تراخي بإدارة القضاء. إذا واحد هيك عباله أنه يضل قاضي ببيروت أو بجبل لبنان في نادي لهؤلاء القضاة، ما بينقلوا على غير منطقة، وإذا عين بالجنوب بيعتبر حاله
تقاصص،
وإذا عين بالبقاع بيعتبر حاله عم بيتبهدل. كل هذه الذهنية عم نحاول من خلال هذه النصوص القانونية أنه نزيلها. فإذا السياسيين ما لح يكونوا راضيين عن مقدار الاستقلالية اللي عطيناها للقضاء، لأنه سكرنا عليهم باب خدماتي طويل عريض، والقضاة قد لا يكونوا راضيين عن كمية المجيبات الجديدة اللي ألقيناها عليهم. فأذن لا السياسيين ربما لح يكونوا راضيين عن الصيغة اللي طلعنا فيها, ولا القضاة لح يكونوا راضيين عن الصيغة اللي حنطلع فيها, ويجي يقولوا بالآخر خلينا على
قانون القديم,
على القديم على قدمه, زبائنية محاصصة, تدخل سياسي, الشاطر بشطارته, مين بيروح بدق أبواب السياسيين بيوصل, مين بيحمي حاله بطايفته بحزبه وبمنطقته بزعيمه بيوصل. فمنشن هيك يعني معك وين ما قعدت بقول أهم شيء المناصرة, لي ما تصرفوا جهد إنه وين صار القانون ومؤخر جورج عدوان ومؤخر لجنة الإدارة والعدل, هيدا كلام هراء منه
في مأخذ تاني. على كل حال مش
أنا بطلب من هؤلاء يضلون يعني بصحوتهم وألرتي تبكرة وقت اللي نحيل الصيغة إلى الهيئة العامة يكونوا بنفس الزخم حاطين عينهم وجهدهم على الهيئة العامة لإقرار هذا القانون, ومن ثم على السلطة القضائية لتنفيذه بحذافيره هذا القانون.
على كل حال بطبيعة الحال لو كان في مجلس نواب بنهج جديد ما كنتوا بتخافوا على القانون, هي أول نقطة. بس في مأخذ تاني عليكم فضل. إنه المنهجية المتبعة بدراسة القانون تحديدا استقلال القضاء العدلي في سرية بالتعاطي, ما نعرفين المشاركين بتحضير هذا القانون انتو اي نص عم بتناقشوا, في وراء من هون ومن هونيك عم تدخل على النص وعم بتكون دخيلة على الاقتراح الاساسي, وانتو المنهجية المتبعة منا منهجية واضحة وما عم يقدروا يعرفوا شو عم بتناقشوا.
الرد بشقين. اولا في نصوص تحكم عمل المجلس النيابي واللجان النيابية منصوص عنا بالنظام الداخلي لمجلس النواب.
نعم.
ومن هذه المواد يا ست إلديكو المادة 34 اللي بتقول إنه جلسات اللجان النيابية سرية. للمفارقة ولسخرية القدر إنه أنا مقدم اقتراح تعديل هذه المادة مرتين, مرة قبل الثورة بكثير ودغري أحرق نزل بالشريدر هذا الاقتراح عند الرئيس بري, أوكي إنه ما حدا يقرب على النظام الداخلي, ورجعت قدمته بانتهازية بين مزدوجين نتيجة الثورة, أوكي من بعد حصول الثورة, أنه خيي يجب أن تكون جلسات اللجان النيابية علنية ببلاد برا, مين ما كان بيحضر في قناة تلفزيونية تشتركي فيها بتشوفي شو عم بيصير مناقشات بكل اللجان. طيب فإذن ما حدا يزيد علينا بهالموضوع, بس اليوم مع الأسف النص الحالي بيقول أنه اللجان سرية, ومع ذلك رئيس اللجنة وأنا هون ما عم دافع عنه وأنت بتعرفيني قديش موضوعي, حاول إلى أقصى حد يفتح النقاش. منشان هيك كانت وزيرة العدل الحاضرة معنا دائما,
نعم.
كانت نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس حاضرين معنا بشكل دائم, وكانوا المعنيين الأساسيين بهذا القانون من القضاة حاضرين ومواكبين ومشاركين من الألف للياء. بعدين مين اللي قال انه الاوراق اللي نحن عم ندرسها او الطريقة المتبعينا نحن بالدراسة طريقة خاطئة وطريقتهم هن المنتقدين هي الصحيحة؟ مين قال يعني مين نصبهم هؤلاء انه يقولوا انه نحن معنا حق ولجنة الادارة والعدل الغلطاني؟ خليهم يحاسبوا وقت اللي يقروا المخرج النهائي, ساعتها يحاسبونا على النتيجة. تالت موضوع وهيدي كتير أساسية اللي بدي أقولها, أنه نحن يعني دعينا المفكرة القانونية للحضور, اللي هن ولا مرة نكرنا جهدهم وتعبهم, وأنه نحن مضينا, وأنا واحد من التسعة اللي وقعوا على اقتراح قانون معنون من المفكرة القانونية اللي كانت مدام هنا عم تحكي من شوي, هي من هذا الفريق, وشاركنا بندوة من تحضير المفكرة القانونية وقت أطلقنا العمل بهذا القانون. بس ما في شيء بيلزم النائب انه الاقتراح اللي بيوصل يعني ممنوع يمس فيه,
وهو واحد من المآخذ من قبلهم هن,
انه ممنوع يمس بهذا الاقتراح بتكون تخدوه مثل ما هو. لا, مين قال؟ بيجي مشروع قانون من حكومة منعدل فيه, بيجي مشروع قانون باتفاقية دولية منعدل فيه, ليش؟ انه خير إن شاء الله. ليه ما ممنوع علينا نعدل باقتراح جاي من منظمة محترمة أكيد، شفافة أكيد، مهنية أكيد، عندها إذا بدك صار موقع متقدم نتيجة جهدها وحياديتها وموضوعيتها. بس إنه لا، ما فينا كمان هيك نخترع مبادئ جديدة من عندياتنا ونلتزم. وقتها رفضوا هن يجوا لأنه قالوا إنه نحن ما بنحضر جلسة، هيك بلغنا، إلا ما تكون كل الجلسات علنية ومفتوحة ومصورة طيب نعرف شو عم بينحكى فيه.
بس هي مش مسؤولية اللجنة بطبيعة الحال، هيدي
مني قادر لبي لك طلبك، طلبك عظيم وأنا
طالبه
عمليا، بس أنا هلأ ما تواخذني، ما في أعمل لك، ما في ينفذ لك هذا الطلب. هيدا هو موضوع التحضير لهذا الاقتراح، هيدي هي كل الملابسات يا إلديكو، ما حدا يزايد.
وين صرتوا بدراسته هلأ؟ شهلته؟ عم تقلي إنه عم ياخد دراسة دراسة دقيقة
جداً.
برأيك لو كان مقر هذا القانون أستاذ جورج عقاس كنا وصلنا لنعيش اللي عشناه بملف تهريب دولارات إلى الخارج حبيب. اللي كان فضيحة الأسبوع الماضي.
هون بلشنا نوصل إلى زبدة الحديث، وأنا كنت عم بسمع أنا وجاي على استوديو حديث الوزير نجار اللي قال فيه أنه هو غير واثق من أنه القانون
صحيح.
أو صدور القانون رح يجلس الوضع أو رح ينظم الأمور بالقضاء. هذا كلام ليس خاطئ 100% وليس صحيح 100%. كيف؟ أكيد القانون بدك ناس تنفسه
صحيح،
وبدك نية لتنفيذه. وهون بفتح هليلين لأقول نحن أبطال العالم في الجمهورية اللبنانية بإصدار قوانين من قبل مجلس النيابي وعدم تنفيذه من قبل الحكومة. أبطال العالم يعني ميدالية ذهبية، ما حدا بينفسنا على هذا المركز.
نعم.
صرنا حاصين 72 قانون بهذا المجال، ولكن
نعم.
أكيد ما فينا نحكي عن استقلالية سلطة قضائية بدون نص. النص غير كافي ليحول القضاء إلى قضاء مستقل تماما، ولكن هو شرط لازم وضروري. يعني أنا ما في أحكي عن استقلالية القضاء إذا ما عندي نصوص تحمي هذه الاستقلالية. ولكن هل النصوص بحد ذاتها، ما بعرف إذا عم تفهميني، يعني النص لحاله أكيد غير كافي، بدك مناخ
ضروري،
بدك ممارسة، بس ما فينا نحكي عن استقلالية بدون نصوص. ليش ما بدي أعمل نص؟ طيب كل دول العالم عاملة بتحكي بالدستور، مثل ما نحن بالمادة 20 حكيين عن أنه عنا القضاء مستقل في
دراسة الملفات،
ولكن في قوانين وضعية تنظم وتحدد دقائق تطبيق هذه الاستقلالية من منظور عملي. طيب هذا اللي نحن عم نعمله في هذا القانون. لا، وبعدين يعني كمان ما فينا نقول يا إلديكو أنه هذا القانون لن يحدث تغيير كبير وجذري بالمناخ العام بإدارة السلطة القضائية، لأنه في على الأقل أمرين، لأنه ما بدي فوت بكل
تفاصيل
هذا القانون، بس على الأقل يعني في أمرين أساسيين مشكلة العدلية بجوهرها هي فيهم. اليوم مين بيعين أعضاء مجلس القضاء الأعلى؟ السلطة السياسية، بتشيلهم بتحطهم. في واحد بس يتمتع بحصانة وإنا موفيبيليتي وما فينا نشيله، هو رئيس التفتيش القضائي، بس كل الأعضاء الآخرين بيطلع مرسوم مقابل بيشيلهم من محلهم. وصارت
مشان هيك مهم هذا القانون.
فإذا نحن بهذا القانون شو عم نقول؟ عم نقول إنه على الأقل 7 من أصل 10 من أعضاء مجلس قضاء الأعلى سينتخبون من القضاة. طيب هيدا القاضي اللي منتخبينه زملائه ما بقى عنده حجة يروح يقعد بحضن السياسي أو يخاف منه أو يسمع له تليفون،
أحسن ما ينفي شي مطرح،
لأنه القضاة هو مدين بوصوله إلى مجلس قضاء الأعلى إلى من انتخبه وليس إلى من عينه على طاولة مجلس الوزراء.
مزبوط.
راح لعنده عمل له زيارة، قال له شوف أنا شو شبوبيتي شو حلوة، أنت زعيم الطائفة اللي أنا بنتميلها، شرف اطرحني بمجلس الوزراء لعدوية مجلس قضاء الأعلى. هيك بتصير. او هيك مش دائما يعني, بس انه بحالات قصوى
بتصير معه هيك,
هيك بتصير.
نعم اوكي. كيف اذا بيجاهروا علنا؟
هاي اول شغله, هاي اول شغله عم نعدلها بالقانون. ثاني شغله, طيب التشكيلات القضائيه نفسها, التشكيلات القضائيه مفهوم التشكيلات القضائيه هو اساس التنظيم القضائي. امتى بنعمل تشكيلات ومين بيعمل التشكيلات وشو الاحتياجات اللي بتخلينا نعمل تشكيلات, موضوع تقني وشائك. بس اليوم للسلطة السياسية تأثير بهذه التشكيلات. بالقانون الجديد التشكيلات والمناقلات رح تصير عملية ممأسسة
وبحث
تلقائية
مرتبطة,
مرتبطة بتقييم القضاة من قبل إدارة التفتيش القضائي بإنتاجيتهم بمناقبيتهم وفقا لتقارير وتقييم بيصير بشكل دوري وفق معايير وكريتيريا, قدي بيفصل, قدي بيحضر, قدي في عليه شكاوي, قدي عامل دراسات, قدي الأحكام اللي بيصدرها تفسخ أو تصدق من قبل المرجع الأعلى. فمجموعة كبيرة جدا من المعايير اللي بتخليني أنا وياك إذا كنا قضاة بنفس العمر وبنفس الدرجة ومرشحين لنفس المركز نطمئن أنه يستندوا إلى معايير أنا يا إلديكو
بستحقها
أكتر منك أو أنت بتستحقيها أكتر مني. طيب هودي التغييرين على الأقل لا جديرين أنه يحدثوا تغيير بالعمل القضائي. وإيه لو كان هذا القانون مقر سابقا أكيد كنا وفرنا أمور كبيرة وكبيرة جدا من المعضلات والمشاكل القضائية اللي وصلتنا إلى المسرح الذي فتح. هذا مسرح الآن بطل قضاء.
هيني قلت بس مسرح, في ناس وصفته
صار شانسونية
أبشع من هيك. طيب أستاذ جورج, اليوم هذا المشهد اللي عم تحكي عنه المسرحية, خلينا نقول أو المسرح اللي عم نحكيه اليوم, مجلس القضاء الأعلى ببينه جرب يقول أنه منه صراع بين تيارين مثل ما الناس عم بتجرب تصوره, ولكن فعليا بالتدخل السياسي الحاصل أنا ما فيني استبعد هذه الفرضية ولا فيني أقول منه صراع أبدا, خصوصي أنه في مجاهرة بانتماء سياسي معين من قبل القاضي صاحب خلينا نقول هيدا الملف المطروح. بس اليوم لو ما في هذا التدخل السياسي ما كانت قدرت كملت شغل المحق. ملف تهريب أموال هيدا ملف حقيقي وواقعي ومزبوط.
شوفي يعني إذا بدك نحكي عن
ملف مكافحة فساد, خلينا نقول
إذا بدك نحكي عن ملابسات ما حصل بالأيام الماضية والمؤسفة والحزينة جدا على العدلية وعلى لبنان كله سوا, خليني بلش تقول انه يعني انا مش همي محصور بشخص غدا عون اذا بيقتصوا منا او ما بيقتصوا منا, اذا بتنكف ايده او ما بتنكف ايده, اذا بتوقف هذه العرضات الهميونية اللي عم تطلع فيها بصورة بعيدة جدا عن موجب التحفظ القضائي.
يعني
اول شيء نحن بندرسه بالمعهد القضاء هو مادة المناقبية القضائية, وأنه القاضي يجب أن يكون منسحب عن المجتمع إلى أقصى حد يعطيه حياد واستقلالية. طيب أنا همي مش هون ستنا, أنا همي هو مسألة سيادة القانون في هذا الوطن, ثقافة القانون في هذه الدولة, ثقافة المحاسبة في هذه الدولة, ثقافة عدم الإفلات من العقاب بهذه الدولة, ثقافة الهرمية المؤسساتية, وأنه ما حدا يفتح حسابه بهذه الدولة سواء كان محق أو
مش محق
أو مش
يعني
محق.
فتحت حسابه فينا نقول
طبعا. شو عم تعمل يعني وقت يطلع قرار
نعم
يكف إيده, سواء هذا القرار صحيح أم غير صحيح, مسند أم غير مسند, يحظى بدعم كل مجلس القضاء أم لا, طلع هذا القرار ورجع على فكرة رجع مجلس القضاء جدد التزامه بقرار النائب العام التمييزي. ومين مجلس القضاء؟ يعني هو يمثل كل السلطة القضائية, هو يمثل الوحدة التنظيمية التي تسهر على انتظام عمل المحاكم والمرفق القضائي كله سوا, هي عم بتقول انه انا ما بيعني لي
لانه اقتصاص منا
ما بيعني لي شو
قرر بملف بضر مصالحهم.
لك اكيد لك اكيد لك ما مبنية الدولة وفكرة الدولة على انه الرئيس له حق التأديب على المرؤوس, قد يكون محق وقد يكون ظالم، بس انت بتنفذي هذا القرار، واذا عندك طرق تظلم بتسلكيها، مش بتفتحي حسابك بتقولي روح انا ما بدي امتثل لقرارك. اي صورة عم نعطيها لباقي المؤسسات؟ اذا القضاء حيث يجب ان يسود القانون والالتزام باحكام القانون، اذا بالقضاء هيك عم نتصرف ومن مراجع هالقد عالية بالقضاء، فإذا شو ما نترك أو شو عم نعطي مثال لغير مؤسسات بالإدارة أو بغير أسلاك؟ هيدي الخطورة، وهون لازم نوعها. وأنا بدي أقلك عم بتقليلي أنت ومعك حق، وهذا يعني الجو العام الشعبي أنه لا مش صحيح. نحن متأكدين أنه هذا صراع بين طيار الوطن الحر ممثلا بغادة عون وبين طيار المستقبل ممثلا بغسان عوادات. طب مين اللي بيشيلنا من هذه المعضلة اللي ممكن جرنا على الأرض وشفنا الخبيط اللي صار أمام العدلية من يومين؟ مين اللي بيفصل بهذا الموضوع؟ ومين بيرجع بيعيد ضبضبة هذا الملف؟ ضبضبته مش بمعنى تمييعه، ضبضته أنه عزله عن السياسي،
نحطه على السكة
صح، وعدم إدخال السياسي وتمادي السياسي فيه. أنه مجلس القضاء وأنه التفتيش القضائي يسلك الطرق الصحيحة من داخل النصوص التي ترعى التنظيم القضائي، يطبقوا النصوص ويكونوا شفافين مع الناس في حال كانت غادة عون فعلا مخطئة، أن يطمئن كل الناس وما يعود حدا قادر يدافع عنها، حتى ولو كان يعني مناصر شرس للتيار الوطني الحر. وقت اللي يقرأ قرار التفتيش أو قرار مجلس تأديبي أو قرار مجلس قضاء أعلى بحقه يستحي يدافع عنها. إذا ما صار هيدا الشيء رح يضل الاستثمار السياسي موجود، الانقسام السياسي موجود، وما رح نطلع من هذه المعضلة. من شان هيك أنا من أول النهار بكل الأحاديث اللي عطيتها حول هذا الموضوع قلت شغلي وحدي، أنا أتمنى على مجلس قضاء الأعلى والتفتيش القضائي أنه يتحركوا بسرعة وأنه يضربوا بيد من حديد لتبيان الحقيقة، مش بيضربوا بيد من حديد على غادة عون فقط، يعرفوا يشرحوا ويظهروا حقيقة ما جرى والارتكابات إذا كان فعلا هناك ارتكابات من قبلها، لحتى الرأي العام يعرف ساعتها أنه هذا فعلا ليس أمر سياسي، هذه مخالفة داخل مؤسسة، وقيادة هذه المؤسسة عرفت تحسمها وعرفت تتعالجها وعرفت تتصرف فيها. أضف إلى ذلك يقال غير أنه قصة
طيارين سياسيين.
انتبه وقت عم نحكي طيارين سياسيين، في ناس عم بتحاول تعبئ طائفيا، وهون الخطر انه مش بقى محصورة بين طيارين سياسيين، صرنا عم نحكي
طائفتين،
انه المسيحيين ضد المسلمين وضد السنة. الفوليت تاني من الحديث اللي عم تسمعيه اكيد انه فريق نضيف بالقضاء يريد مكافحة الفساد متمثل بشخص غادة عون، وفريق عنده مصالح مالية وسياسية وغرقان بوحول الفساد وعم بيحاول يغطي على مكتف وعم بيحاول يغطي على الصحنوي. طيب. غير صحيح، أيضا غير صحيح، لأنه إذا بالخمسمية وخمسين قاضي بالجمهورية اللبنانية أو ستمية، في بس غادة عون النظيفة والعفيفة والشريفة والجريئة والشجاعة، خلينا نسكرها العدلية.
لا، لأنه مش كلهم عندهم دعم فخامة الرئيس مثلها.
ما نحنا ما بدنا يكون عندهم دعم
فخامة رئيس الجمهورية. أيوة مثلها.
يسلم تمك، ما نحنا هيدا ما أخذنا عليها. ما بدنا قاضي يكون عنده غطى سياسي، وما بدنا قاضي يتسلح بالسياسي، وما بدنا قاضي يجاهر بانتمائه السياسي، وما بدنا قاضي يعمل ريتويت لتغريدة بيعملها نائب سياسي أو زعيم سياسي أو وزير سياسي.
يعني لو ما جاهرت ما كان حدا سبها؟ لو ما جاهرت بانتماء السياسي؟
لا، هي غير المجاهرة، ما في الممارسة السياسية. أول شيء أنت إذا بدك تكافح الفساد يكون مكافحتك للفساد شمولية، مستندة لخطة
مش استنسابية.
إيه؟ شمولية بتطال الكل. مش معقول مصرف واحد يكون مرتكب وباقي المصارف أشراف مكة.
لا، في 11 مصرف عم يندرسوا برا.
عظيم. طب هي ليش مصوبة على مصرف واحد؟ ليه مصوبة على شركة واحدة؟
يعني لو عارفة سلف انه نتيجة بتصب مش لمصلحة اللي داعمين ما فتحت الملف برأيك؟
لك يا ستي لحاول لك اياها.
نعم.
اللي بيدعي انه هو يعني عراب مكافحة الفساد بالعدلية ما بيطلع خبرية على مرافقه بجرم فساد، يعني اللي قبضاي بمكافحة الفساد على القليل يكافح الفساد بسيارته.
اصلا ما عدنا سمعنا شيء عن الموضوع،
انطنش عن الموضوع، ما بقى عم نعرف شيء، بس انه مبين انه مرافق القاضي فلاني كان متورط بعملية فساد. طب خبرونا وين صارت هاي المسألة. اللي بده يكافح الفساد عم بقلك بكل سهولة بلش بسيارتي كافح الفساد، باللي بيركبوا معي بالسيارة، باللي بي يعني لصيقين فيه. ليش القاضي ليشع يعني يقل عن القاضي عون؟ يعني هلأ هودي اللي عم بيقولوا انه بده يشيلوها تيبعدوها وتيسكروا الملف، لا، اذا بيستلموا قاضي من طينة سامر ليشع او مطلق واحد تاني ما بدي يسمي، تمام، اصبغ اي قاضي عم بحكي فيه بالمنيح انه هذا بحبوه القوة اللبنانية، لا لا، في كتير مثل سامر ليشع وبنفس المناقب
واجرى واحسن.
هودي اذا استلموا ملف مكافحة الفساد انا بكون مطمئن انه رح يروح فيه لخواتيمه بدون اجندة سياسية، انا بكون رح اكون مطمئن انه هيدا ما رح يجي تليفون من مرجعيته اللي هو بجاهر بانتمائه لها انه خلص بدنا نوقف هذا الملف.
بتقول هلا انه القاضي هون عم تنفذ اجندة سياسية، اجندة سياسية
عليها شبهة. بنظري انا كسياسي يحق لي ان وجاهر باشتباهي بأنه تنفذ أجندة سياسية لكل الأسباب اللي قلت لك إياها، بس مش رأيي المهم يقلك. وبرجع بشدد لك على التفتيش القضائي ومن ثم مجلس قضاء الأعلى هن اللي يحددوا إذا كانت عم تتجاوز الأصول القانونية والأصول القضائية وعم بتدخل السياسي وعم بتنفذ أجندة سياسية وعم تنتقي استنسابيا الملفات. مجلس قضاء الأعلى هو يقول، وساعتها أنا وغيري من سياسيين وإعلاميين ومواطنين نضرب سلام ومنقول لهم يعطيكم العافية، هيك بدنا قضاء، هيك بدنا محاسبة داخلية، جايكم قانون إن شاء الله بالأسابيع والأشهر القادمة يقدر يدعم موقفكم وتقدروا يعني من داخل السلطة القضائية تعملوا كل ما بدكم من أجل تنقية الجسم القضائي بدون ما تاخدوا رضا السياسيين وضوء أخضر سياسي وقرار سياسي وإلى آخره، تكون عملية مؤسساتية من داخل المؤسسات، ونحن هذا اللي بدنا إياه.
يعني على أن يقترن هذا القانون وغيره من القوانين الجيدة مع انتخابات نيابية باكرة تنقدر فعلا
نرجع لك للأساس
نرجع للأساس
نختم من حيث بدأنا
مثل ما بلشت، لأنه فعلا إذا في قوانين بس ما في من يطبقها
طبعا
ما إلا لزوم. أستاذ جورج عقاس عضو تكتل الجمهورية القوية، شكرا كثير لك على هالمعلومات، دايما معودين على جرأتك على صراحتك وعلى الكلمة اللي هي مطرح ما لازم تكون بتقولها. نعم، شكرا كثير لك. مستمعينا، لهون بيخلص برنامج بين السطور، بعتذر من اللي ما قدرت أقرأ تعليقاتهم، إلى اللقاء.